يقول البعض أحيانا أن الشيخ لديه تساهل في تحسين الأحاديث، فيحسن الأحاديث يعني لشبهة أو لرائحة بسيطة من الصحة أو الحسن في السند. والشيخ أيضا يقولون بالطرف المقابل متشدد في التصحيح، متشدد في التصحيح ومتساهل، متشدد في التضعيف ومتساهل في التصحيح. فما يعني قولكم فيها على هؤلاء أو ردكم على هؤلاء؟
والله هذا في اعتقادي أمر لا يمكن ضبطه، لأنك تعلم أن الرواة الذين يعود التصحيح والتضعيف والتحسين على تراجمهم الكثير منهم فيهم اختلاف، ثم منهم من يحسن حديثه لأنه قد ترجم، حينما ترجم لأن فيه شيئا من سوء الحظ. هذا الشيء الآن ضبطه صعب جدا، يعني نسبة الضعف الذي يتراوح بين أن يصبح حديث هذا الرجل حسنا أو ينخفض فيصبح ضعيفا. هذه النسبة ليست مسألة مادية بحيث أنها توزن بميزان مادي يتميزه كل إنسان له بصر، وإنما القضية تحتاج إلى بصيرة خاصة. فقد يكون مثلا الرجل يقول فيه الحافظ ابن حجر مقبول مثلا، وهو يعني كما لا يخفاكم مقبول عند المتابعة، لكن مثلي ومثلي كثر حينما يرجعون إلى أمه وأصله الذي هو تهذيب التهذيب ويدرسون الأقوال التي نقلها عن حفاظ الحديث ونقاد الرجال، قد يميل إلى توثيق هذا الرجل المقبول عند الحافظ في مرتبة الحديث الحسن. فيأتي ناس ممن كانوا في المرحلة التي نحن مررنا عليها ولا بد، عمدتهم مثل كتاب التقريب، فحينما يجدني أحسن حديثا يعتبرني متساهلا، لأن الحافظ ابن حجر قال في راويه إنه مقبول، وذلك يعني أنه غير مقبول إلا إذا كان له متابع، وأنا لم أذكر له متابعا، إذا الشيخ متساهل. هذا مثال من عشرات الأمثلة، والأمثلة كثيرة جدا، ومردها إلى اختلاف وزن أقوال الرجال الراوي الواحد. فهذه الأقوال تأتي كثيرا مختلفة تمام الاختلاف، فمنهم من يقول فيه ثقة، منهم من يقول ضعيف، منهم من يقول مثلا سيء الحفظ أو يهم أو عبارات مختلفة جدا. فحينئذ الواحد مثلي لا يسعه إلا أن يستعين بمثل الحافظ ابن حجر والحافظ الذهبي، لا أن يتوكل عليه وإنما يستعين به. ولذلك فهذا الخلاف الذي يراه بعض من تشير إليهم هو موجود بين الحافظين الذهبي والعسقلاني، لأن هذا كما قال تعالى ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك، فالاختلاف أمر طبيعي تماما، ولذلك فالموفق هو الذي يوفقه الله عز وجل إلى الصواب. أما اختلاف الآراء فالاختلاف في أمور الحديث لا يختلف تماما عن اختلاف في الأمور الفقهية والأحكام الشرعية، فكما يختلف الفقهاء في إصدار بعض الأحكام تارة باختلاف متناقض تماما، هذا يحرمه وهذا يبيحه، فضلا أن يكون هناك قول وسط بالكراهة لا بالتحريم ولا بالإباحة إلى آخره، لكن الحق واحد لا يتعدد. فمن أجل هذا الأمر الطبيعي من جهة، ومن أجل أن الدراسات والتوسع فيها تختلف من شخص أو باحث إلى آخر، يأتي هذا الشبهة. أما التشدد في التضعيف هذا أيضا يعود إلى ما ذكرته آنفا مع ملاحظة شيء آخر، هذا في اعتقاده لا يلاحظه كثير من القدامى فضلا عن المحدثين. فأنا حينما أجد الحديث ضعيف الإسناد ولا أجد بعد البحث الطويل المديد ما يأخذ بعضده، قد أنظر في المتن، فإذا ما وجدت في المتن نكارة علمية فقهية بالغت في تضعيف الحديث. وهذا يعني مسلك جرى عليه قليل من نقاد الحديث، الأئمة القدامى قليل منهم من ينقد المتن كما ينقد السند، بينما جماهيرهم يقتصرون على نقد الأسانيد دون المتون. ما أنني أيضا لاحظت، وهذا من فضل علم الحديث، وجدت فيما لاحظت ردا على بعض المستغربين المقلدين للمستشرقين الذين يتهمون علماء الحديث بأنهم لم يعنوا بنقد المتون، وإنما كان همهم نقد الرجال والأسانيد. فأنا وجدت بأن هذه دعوة باطلة عاطلة، لأن علم الحديث في الحقيقة قام على أمرين اثنين: أولا على معرفة رواة الحديث من حيث العدالة والضبط والعدل، وثانيا على سبر روايات هؤلاء الرواة. هم حينما يدرسونها ويبحثون فيها فيجدون في بعض هؤلاء الرواة لها متونا يخالفون فيها الأئمة الثقات الأثبات، إما كلا في المتن أو زيادة ونقصا فيه. فمن هنا جاءت بعض تعابيرهم التي تفصح عن عنايتهم بنقد المتون، حينما يقولون فلان منكر الحديث، وفلان له مناكير، وفلان يروي الطامات عن الأثبات. هذا كله يشعرنا بأن هؤلاء الأئمة كانوا يدرسون أيضا متون الأحاديث كما يدرسون أسانيدها. فأنا استفدت من ملاحظتي لنقدهم للمتون، وبخاصة في وضعهم هذه العبارات التي تذكر بأنهم ينظرون بإمعان في متون هؤلاء الرواة، أنني حينما أجد حديثا بإسناد ضعيف ليس له متابع وليس له شاهد، فإذا ما وقفنا عند الإسناد والحكم به على المتن ينبغي أن نقول إسناده ضعيف، لكني إذا لاحظت ما أشرت إليه آنفا من نكارة في المتن فقد أقول ضعيف جدا، بل وقد أحكم بوضعه. من هنا قيل فيما أظن بما ذكرته آنفا من أنه متشدد حينما يضعف، والله أعلم. على كل حال نحن نسأل الله عز وجل أن يكون هناك علماء يهتمون بدراسة السنة والحديث وبإخلاص، ثم لا يضرنا بعد ذلك أن اختلفت بعض الآراء لأنها سنة الله في خلقه، ولن تجد لسنة الله تبديلا. وإذا كان أصحاب الرسول عليه السلام كما لا يخفى عن الحاضرين اختلفوا في قليل أو كثير من الأحكام، ولم يكن يومئذ مجال للخلاف في موضوع الأسانيد لأنها حدثت من بعدهم، فلا غرابة أن يختلف من بعدهم في الفقه بل وفي الأسانيد أيضا. هذا جوابي.
لو يؤجل الشيخ علي لحظة بعد الطعام إن شاء الله.
طيب.
الله
يبارك فيك.
خمس دقائق إن شاء الله.
يا بسم الله. حيث جلسوا الآن. لكن لا تندبهم أنه إذا أخطأوا وجلسوا في مثل ذاك المجلس فدخل داخل له منزلين له هيبة أموله، حتى ما يقعوا في مثل هذه المخالفة. هم أو أبوهم أو صديقهم لا يتعلموا يردونه.
يعني شيخنا مثلهم لو جاء أو أن أصل أن يجلسوا هكذا، لكن لو أنهم أخطأوا وجلسوا في مكان كهذا يبقوا مكانهم.
كان عندك شيء تريد أن تضفي به وتلقي به؟
حفظكم الله أستاذي، جوابكم أفادنا شيئا مهما جدا، فيه رد على بعض المنتقدين الذين أشار إليهم الأستاذ أبو مصعب جزاه الله خيرا، حيث يذكرون أن شيخكم الألباني يعتمد على التقريب كثيرا ويكون هو عمدته في النقد والتحقيق والجرح والتعديل. فشيخنا ضرب مثلا عمليا في جراء الكلام عن راو قال فيه الحافظ في التقريب مقبول، ثم عند البحث تبين له أنه أعلى من ذلك أو أقل من ذلك، فتغير حكمه عليه من جراء نظره فيما قيل فيه من أئمة الجرح والتعديل من قبل ومن بعد. فهذه حقيقة شيخنا فيها نفسة طيبة يعني في هذا الباب. وأيضا هناك إفادة أخرى ذكرها شيخنا حفظه الله اللي هي متعلقة بقضية نقد المتن، فهذه أيضا فيها الرد على بعض العصرانيين في هذا العصر وبعض المتعلقين بأذناب المستشرقين الذين يقولون إن المحدثين لا ينظرون إلى المتن في نقد الحديث ويسمونه بالنقد الداخلي.
داخلي نعم.
نعم.
وذاك الخارجي.
وذاك الخارجي. وفي الحقيقة شيخنا له كلمة جميلة فيما أذكر في مقدمة فضائل الشام أستاذي. في مقدمة تخريج حديث فضائل الشام، لأن الدكتور المنجد ولا أعلم ماذا فعل الله به، هل هو حي أم ميت؟
صلاح الدين المنجد ما ندري.
انتقد عدة أحاديث في تعليقاته بالنقد الذي يسمى هذا النقد الداخلي، وكان نقده في الحقيقة نقدا هشا. فشيخنا ذكر كلمة طيبة أن النقد الداخلي أو نقد المتن مبناه في الأساس على نقد الإسناد، وإلا قل بل نادرا وأندر من النادر أن تجد حديثا صحيح السند تماما ويوجد فيه علة في المتن، إلا وأن يكون التعليل عشيقنا مبنيا على السند،
في السند نفسه
راجعا إليه
كالعلة الخفية والحدود ونحو ذلك.
نعم. وحتى أستاذي حفظكم الله تذكرون دائما أيضا كلمة الشيخ المعلمي وتطبقونها، إنه لما ترون المتن يعني فيه نكارة لا تندفع تتلمسون له علة إسلامية.
أي نعم.
والله تعالى أعلم. هذه فوائد طيبة جدا،
هذه من دقائق هذا العلم.
الله أكبر.
وشيء آخر بدالي بمناسبة السؤال السابق، من أسباب نسبة المدعات والمنقولة آنفا أن الشيخ متساهل في التصحيح والتحسين هو أمر واقعي، واختلاف البحث والتتبع للطرق والشواهد والمتابعات. لا يخفاكم أن أكثر الناشئين اليوم جل اعتمادهم حينما يخرجون حديثا ما على هذه الكتب المتداولة والمطبوعة، ثم بحثهم ما تيسر الرجوع إلى الأصول بسبب الفهارس المتنوعة، فلا يكون في ذلك استيعابا للطرق، فيكون الواقع مني أنني صححت حديثا أو حسنته في بعض المختصرات كصحيح الجامع مثلا وصحيح الترغيب وبعض التعليقات الموجزة الأخرى، أكون صححته لغيره أو حسنته كذلك لغيره، فيقع إسناد هذا الحديث المشهور تحت يد أحد الدارسين اليوم لهذا العلم، فيجد فيه علة، يجد فيه مثلا ابن لهيع مثلا أو عنعنة ابن إسحاق أو علة أخرى، بينما أكون أنا في الواقع بسبب تتبعي الذي ربي عز وجل تفضل به علي، إما أني وجدت له متابعا أو وجدت له طريقا أخرى شاهدا أو إلى آخره، وأعطيت الحكم الذي ينافي الإسناد الذي يقف عليه بعض هؤلاء الباحثين اليوم، فيتساءلون منهم المعتدل ومنهم المتهجم كيف هذا يحسنه بل يصححه وفيه فلان وهو نفسه بضعفه أي الألباني، ويكون الواقع مثل هذا وأكثر من هذا. أنا أقول الآن عن نفسي شيئا، جرينا منذ بدأنا بعلم الحديث والحمد لله على استثناء رواية العبادلة عن ابن لهيع، لأنهم صرحوا في ترجمة ابن لهيع أنه حديث أولى عنه حديث صحيح، جرينا على هذا. ثم لما طبع كتاب السير، سير أعلام النبلاء للحافظ الذهبي، وإذا هناك في ترجمة قتيبة بن سعيد المصري يحشره مع العبادلة وينقل نقولا أنه كان ينقل عن كتاب ابن لهيع، فقلت في نفسي وضيعنا سنين ونحن منضعف حديث قتيبة عن ابن لهيع، والآن في نظرتي هذه الجديدة في صحيح الترغيب الآن أتقصد وين بيقول المنذري وفيه ابن لهيعة، بقول ليكون من رواية قتيبة، ليكون من رواية قتيبة، يلا ابحث من جديد، مع انه انا منتهي باحث، لكن يوم بحثت ما كان في ذهني العلم الجديد هذا. من اجل هذا وامثال كثير وكثير جدا بقول انه العلم لا يقبل الجمود ابدا، لازم يكون في تطور تطور. فقد ياتي واحد، ولا اقول الا انه احسن مني يوم كنت لا اعرف هذه الفائده التي استفدتها من الذهبي، فيتخذ نفس الموقف الذي كنت اتخذته عنه قديما، بيقول هذا من روايه ابن لهيعة وليس من روايه احد العبادله عنه، فكيف الشيخ بقى صححه؟ هذا بقى جوابه في المطولات مثل السلسله الصحيحه وغيرها، لكن في المختصرات لا يساعد المجال للتطويل وبيان السبب. اما الاسباب التي تجعلنا نحن عند هؤلاء متساهلين، هو الحقيقه انهم ليسوا من الباحثين، ليسوا من الذين تمرسوا في البحث وعندهم جلد وصبر في تتبع الطرق والشواهد. هذا ايضا من الاسباب التي تحمل بعض هؤلاء على الاعتراض او الانتقاد. والان ماذا عندكم؟ عندك.